أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الرواية أطلق فيها الركاز على الذهب والفضة، على المال الصامت، على المال الصامت. الرواية هي صحيحة لعلي بن يقطيع عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له إنه يجتمع عند الشيخ فيبقى نحوا من سنة أن أزكيه، قال لا، فقال لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال: قلت وما الركاز؟ قال: المال الصامت المنقوش. الصامت المنقوش يعني الذهب المسكوك، هذا المقصود به الذهب المسكوك. هاي الرواية تنفعنا في إتمام الدليل الثاني المتقدم اللي كان يتوقف على أن الركاز لا يختص بالمعدن المستخرج من الأرض، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل الكنز والأموال الأخرى، لا يختص بماذا؟ بخصوص المعدن المستخرج من الأرض. يعني قلنا سابقا أن الاستدلال الثاني يتوقف على افتراض عموم وشمول الركاز لكل ماذا؟ لكل ما يكون مرتكزا في الأرض، سواء كان من المعادن أو كان من غير المعادن، من الأموال المذكورة في ماذا؟ في الأرض. هذا ينفع في هاي الجهة، وإن كان بمشكلة أنه يفسر الركاز فقط بماذا؟ بالصامت المنقوش. بالصامت المنقوش يفسره، وظاهر هذا التفسير هو اختصاص الركاز بماذا؟ بالصامت المنقوش، بهاي المشكلة، لكنه فيه دلالة بلا إشكال على عدم اختصاص الركاز بالمعدن المستخرج من داخل ماذا؟ من داخل الأرض. رواية أخرى تقدمت عندنا قريناها، يطلق فيها الركاز على الكنز، يطلق فيها الركاز على الكنز، لكن هاي الرواية مع الأسف ليست تامة سندا، وهي المروية في الباب السادس، الحديث الأول اللي هو هي رواية الحارث الأزدي قال: وجد رجل ركازا في عهد أمير المؤمنين فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة، فلامته أمي وقالت أخذت هذا، إلى آخر الرواية. هاي الرواية واضح أنه أطلق فيها الركاز على من؟ على الكنز الذي وجده أبوه وفيه أموال، وابتاعه بكذا شاة وكذا درهم، وإلى آخر القصة التي يذكرها. وواضح أن العنوان الذي ذكره صاحب الوسائل أيضا فاهم منها هذا، يقول: من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري. فواضح به تطبيق الركاز على من؟ على الكنز. هذا هم فد مؤيد آخر، ويمكن أن يؤيد ما تقدم، وبالنتيجة نثبت به ماذا؟ عدم اعتبار القصد في الجهة الأولى في الكنز، يؤيد ذلك بهذا البيان، ببيان أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم اعتبار القصد. أصلا نفس وجوب الخمس في الكنز الثابت بلا إشكال والذين فرغنا عن ثبوته بالأدلة مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية في الذهن العرفي تقتضي عدم اعتبار القاصد، بمعنى أن المناسبات تقتضي أن يكون هذا الحكم وهو وجوب الخمس في الكنز مرتبط بالواجب، فإذا كانت هناك خصوصيات معتبرة تكون مرتبطة بالواجب لا بماذا؟ لا بصاحب الكنز. الأمور المرتبطة بصاحب الكنز من قبيل كون قصد إخفاء أو ما قصد إخفاء، قصد إخفاءه لغرض ادخاره ليوم الفاقة أو لا قصد إخفاءه لغرض حفظه من السراق من اعتداء المعتدين، هذه قضايا العرف لا يفهم دخالتها في ماذا؟ في موضوع الحكم، وإنما يفهم أن موضوع الحكم هو هذه الفائدة جاءت إلى هذا الشخص الذي وجد هذا الكنز، حينئذ تعلق به وجوب ماذا؟ وجوب الخمس. إن كانت هناك أمور دخيلة فهي لابد أن تكون مرتبطة بالواجب، لأنها تكون مرتبطة بمالك الكنز، وأنه ماذا كان مالك الكنز؟ هل كان كذا أو كان كذا؟ كان قاصدا أو لم يكن قاصدا؟ هذه أمور المناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي ماذا؟ تقتضي الجزم بعدم دخالتها في موضوع الحكم بوجوب الكنز. هذا المطلب ذكر على لسان أكثر من واحد، وهذا في حد نفسه أيضا يكون من الموجبات والمؤيدات لعدم اعتبار القصد في المقام. كل هذه الأمور التي ذكرناها وإن كان كل واحد منها قد لا ينهض بشكل مستقل لإثبات المقصود، لكنه كله يؤيد ويدل على ماذا؟ على عدم اعتبار القصد في المقام في مقابل ظاهر كل هذا، في مقابل ماذا؟ كما قلنا ظاهر تعريف الكنز من أنه المال المذخور، وفي مقابل ما يفهم من نفس كلمة الكنز. فنفس كلمة الكنز هي إذا أطلقت هي يفهم منها ماذا؟ أن هناك قصد في ماذا؟ في إخفاء المال وستر المال ووضعه في مكان معين، هذا يفهم من نفس الكنز ومن تعريفه بأنه المال المذخور اعتبار ماذا؟ القصد. أقول في قبال هذا الأمور التي ذكرناها صحيح الزرارة بناء على تفسيرها بالتفسير المتقدم، وهذه القرائن كلها تكون في قبال ذلك، والنتيجة هي أنه لا يبعد، وإن كان هناك شيء من الشك لا يبعد عدم اعتبار ماذا؟ القصد بالمعنى المتقدم سابقا. فالكنز الذي يجب فيه الخمس هو مطلق الكنز الذي يعثر عليه، والمال الذي يعثر عليه الإنسان سواء أحرز قصد صاحبه أحرز قصد صاحبه إخفاءه وستره أو لم يحرز ذلك أو أحرز عدمه، واضح. على كل حال القاعدة في المقام تقتضي أنه في حالة الجزم بعدم اعتبار القصد مطلب واضح، أما إذا شككنا أن القصد معتبر أو غير معتبر القاعدة تقتضي شنو؟ قلوا ياي عدم اعتبار القصد. القاعدة تقتضي في المقام أنه يعني تقتضي في المقام في الحقيقة تقتضي بمعنى وجوب دفع الخمس، هذا المقصود بمعنى ماذا؟ وجوب دفع ماذا؟ دفع الخمس. هذا كله بالنسبة إلى الجهة الأولى. هناك مطلب يتعلق بالجهة الثانية التي أيضا ذكرناها في الدرس السابق. هذا المطلب هو أنه إذا كان الكلام في أنه هل يعتبر أن يكون في الأرض مدفونا في الأرض أو لا، يكفي أن يكون مدفون في ماذا؟ في الجدار وفي الحائط وفي الشجر وفي الكذا. منشأ هذا الكلام هو ما ذكروه من ماذا؟ من تعريف الكنز بأنه المدفون في الأرض المذخور في الأرض. من هنا نشأ توهم وتخيل أنه لا بد في الكنز الذي يجب فيه الخمس أن يكون في ماذا؟ في الأرض، فلا يكفي كون في جدار أو سطح أو حائط إلى آخره. من شاء هذا في الدرس السابق ذكرنا بأنه في تعريفات اللغويين للكنز لا توجد كلمة الأرض أطلاقا، لم يذكر تذكر الأرض في تعريفهم علما للكنز أطلاقا. لاحظ اللسان العرب، لاحظ العين للخليل الفراهيدي، لاحظ أنا راجعت عدة كتب الصحاح مفردات الراغب، أصلا لا يوجد فيها كلمة الأرض، بينما كثير ممن بحث المسألة كأنه ما اعتمدوا على غيرهم أنه ذكروا بأن اللغويين متفقين على ماذا؟ على ذكر كلمة الأرض في تعريف ماذا؟ في تعريف الكنز. والحال أن هذه الكتب الأربعة على الأقل التي راجعناها ليس فيها كلمة ماذا؟ الأرض. نعم، يعرف الكنز بأنه المال المدفون، المال المذكور، المال المذكور في وعاء ونحوه كما تقدم نقل سابقا. لا أحد من هؤلاء يذكر أنه مدفون في ماذا؟ في الأرض، حتى ينشأ توهم اختصاصه بخصوص المدفون في ماذا؟ في الأرض. بلي لا لا، ما فيها في الأرض، إذا كان مدفونا ما فيها في الأرض، إذا كان مدفونا فهو ها سمي أطلق عليه شنو؟ الركاز لو الكنز ذاك، فالركاز ذاك أظن، فالركاز ذاك لا، كلامنا في الكنز. وحتى ذاك ما قال الأرض، إذا كان المال إذا كان مدفونا سمي ركازا أو كان ركازا. على كل حال في حدود مراجعتي أنا ما وجدت أحدا يذكر الأرض في تعريف الكنز، فمن هنا لا مجال لتوهم اعتبار أن يكون مدفونا في ماذا؟ في الأرض. نعم، كون مدفون في الشجرة قد هنا يشكك في صدق الكنز ماذا عليه، قد يشكك في صدق الكنز عليه، أما كون مدفون تحت جدار أو كون مدفون وين بعد غير الأرض، ها في سقف أو في كذا، ظاهر أنه يصدق عليه الكنز. لعل بعض الآيات الشريفة أيضا تساعد على ذلك من قبيل قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، لعله يساعد على هذا أيضا. ها إيه، تحت الجدار مو مدفون في الأرض، تحت الجدار. وكان الجدار فكان لغلامين وكان تحته كنز لهما، يعني مو مدفون في الأرض. إطلاقات الكنز في القرآن الكريم أيضا تساعد على ذلك من قبيل قضية قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال الكنوز، شنو الكنوز التي آتاه؟ يعني أموال مذكورة، أموال محفوظة، أموال كان يحفظها في أماكن معينة، مو إلا يدفنها في الأرض، مو شرط إلا صدق الكنز عليه يكون موقوف على أن تكون هاي الأموال مدفون، خزائن، مو إلا مدفونة في الأرض مقصودي، هذا لا ليس فيه دلالة أو إشارة إلى عدم اعتبار أن يكون الشيء في الأرض حتى يصدق عليه اسم الكنز. وكذلك قوله تعالى: الأرض، الأرض قاعد نتكلم، وبعد يعني بعد أوضح يصير: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. على كل حال يبدو أنه اشتراطا يكون في الأرض هذا غير واضح. نعم، في مسألة الشجرة المدفون في الشجرة قد يشكك في صدق الكنز عليه، وإذا شككنا في صدق الكنز فطبعا لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، مو شبه مصداقية للدليل، لا يجوز التمسك بإطلاق الدليل. إذا شكينا في مال وجدناه مدفونا في شجرة، من يدري أنه يصدق عليه الكنز حتى يجد فيه الخمس أو لا يصدق حتى لا يجد فيه الخمس، واضح. لا يمكن هنا التمسك بإطلاق أدلة يجب الخمس في الشنو في الكنز، لا يمكن. لماذا؟ لأنه شبه مصداقية علما للدليل، والدليل لا يجوز التمسك فيه في الشبهة المصداقية، لا، الدليل إنما يدل على ثبوت حكمه على تقدير إحراز شنو موضوعه، أما مع الشك في موضوعه فلا يجوز التمسك به، وهذا واضح جدا. إذا نفقد الدليل الاجتهادي بإثبات وجوب الخمس فيه، فنرجع للأصول العملية، والأصل الذي يجري هو ماذا؟ إصالة شنو البراءة عن وجوب الخمس في هذا الكنز الذي في هذا المال الذي نشك في أنه كنز أو ماذا أو ليس كنزا. الجهة الثالثة التي ندخل فيها اليوم هي الجهة المهمة التي تكلموا عنها في المقام، وهي مسألة اختصاص الكنز الذي يجب فيه الخمس بخصوص الذهب والفضة المسكوكين، أو اختصاصه بخصوص الذهب والفضة مطلقا وإن لم يكونا مسكونين، لكن يختص بالذهب والفضة فلا يشمل سائر المعادن وسائر الأمور الثمينة والأموال الثمينة الأخرى، أو أنه يشمل مطلق الأموال الثمينة ذهبا كانت أو فضة أو غيرهما من المجوهرات والأحجار الكريمة، وكل أمر ومال شنو ثمين. وهذا طبعا الظاهر أنهم متفقين، هناك اتفاق على عدم شمول الكنز لمطلق ما يذخر ويدفن ويستر، لا يشمله الكنز. مثلا الثياب إذا حفظت في مكان، الظاهر أنهم لا يطلق عليه اسم شنو الكنز. الكنز يعتبر فيه أن يكون المال الذي يعثر عليه من الأموال الثمينة والأحجار الكريمة، أو مثلا مهم أن يكون شيئا ثمينا. سيقع الخلاف السابق في أنه هل يشترط أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين أو لا، هل يشترط أن يكون من الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين أو لا. واضح. احتمال الثالث هو ماذا؟ هو أنه يشترط، لا يشترط لا كون مسكوك ولا كون ذهب وشنو وفضة، وإنما يشمل كل الأموال الثمينة وإن لم تكن مسكوكة وإن لم تكن ذهبا وفضة. احتمالات ثلاث في المقام. الأول أن يكون اشتراط أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين، نسب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط والحلي بن إدريس في السرائر وغيرهم أيضا نسب إليهم، بل بعضهم نسبه إلى ظاهر الأكثر كما يقولون. وأما الثاني وهو اشتراط أن يكون ذهبا وفضة وإن لم يكونا مسكوكين، هذا الظاهر أنه لم ينسب إلى قائل بعينه، لكنه احتمال قائم كما سيأتي. الاحتمال الثالث والأخير اختاره جماعة منهم العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس، وقالوا أنه هو ظاهر كل من فسر الكنز بالمال المذخور بناء على عموم المال علما لغير النقدين. لغير شنو؟ لغير النقدين. المال أعم من أن يكون ذهبا أو مالا أو شيئا آخر، كلها أموال، كلها لها مالية. فبناء على تعميم المال لغير النقدين من الأمور الثمينة والتي لها مالية، إذن كل من عرف الكنز بالمال المذكور ظاهره عدم اشتراط أن يكون ذهبا وفضة، وعدم اشتراط أن يكون مسكوكين، بل يشمل كل الأموال والأمور الثمينة التي لها مالية. على كل حال المهم في المقام هو القول الأول، نطرح القول الأول ونطرح أدلة القول الأول لنرى أنها هل تنهض لإثباته أو لا. القول الأول هو اشتراط أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين، فإذا عثر على ذهب غير مسكوك وفضة غير مسكوكة فهذا ليس كنزا، ولا تشمله الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الكنز. يستدل لذلك بدليلان رئيسيان مهمان. الدليل الأول هو ما أشار إليه الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر، وهو دعوى اختصاص الكنز بالنقدين. اختصاص الكنز بالنقدين، أصلا مفهوم الكنز هو لا يشمل ماذا غير النقدين من الأموال، واضح. وادعى صحة سلب الاسم، يعني اسم الكنز، عما عداهما، بل سلب الاسم عما عداهما، يعني عما عدا شنو النقدين. الكنز يصح سلبه، عما عدا النقدين فهو مختص بماذا؟ بالنقدين. هذا الدليل الأول. هاي الدعوة دعوة اختصاص الكنز بخصوص النقدين وعدم شمولها لغيره لا تخلو من يعني من غرابة، والسر في ذلك هو أن كلمات اللغويين التي راجعناها وغير اللغويين أيضا حتى فقهانا يعرفون الكنز كلهم بالمال المذكور، المال المدفون، وأمثال هاي التعبيرات. المال في وعاين، المال في كلهم يعرفونه بالمال، والظاهر أنه لا تشكيك في أن المال لا يختص بماذا؟ بالنقدين، لا يختص بالنقدين. فمن أين جاء هذا الاحتمال الذي طرحه الشيخ صاحب الجواهر من أن الكنز يختص بماذا؟ يختص بالمال بخصوص شنو؟ النقدين، ولا يشمل غيرهما. من أين يأتي هذا الاحتمال؟ قد يقال أن هذا الاحتمال ينشأ من الآية الشريفة التي تتحدث عن الذين يكنزون الذهب والفضة، آية موجودة في القرآن وترسخ معناها ومفهومها في أذهان المتشرعة، فكأنها خلقت جوا متشرعيا في ماذا؟ في أن الكنز يكون في ماذا؟ للذهب والفضة، بحيث أن الكنز عند المتشرع إذا أطلق ينصرف الذهن علما إلى خصوص الذهب والفضة، كنز الذهب والفضة، كأن هذه الآية خلقت فجو من هذا القبيل عند المتشرع، فلا يكون هناك يكون هناك انصراف إلى خصوص النقدين، إلى خصوص الذهب والفضة، ولا يشمل غيرهما. هذا وجه. أو يقال وجه آخر، يقال هكذا بأن الذي يكنز المال ويحفظه في مكان عادة لا يحفظه ويكنزه إلى أبد الآبدين إلى آخر الزمان، يحفظه بشكل مؤقت حتى يعود إليه عندما شنو؟ عندما يحتاجه. هكذا عادة، هكذا الغالب أن الذي يكنز الكنز ويحفظ المال يحفظه لمدة معينة ثم يأخذه ليستفيد منه عندما تعرض عليه الحاجة. والأموال التي تحفظ لغرض أن يستفاد منها فيما بعد هي عادة عبارة عن شنو؟ عن النقدين، عبارة عن النقدين. فالكنز الذي يكون الغرض منه حفظه لأمد محدد ثم أخذه واستعماله عندما تعرض الحاجة، هذا كأنه يختص بماذا؟ بخصوص النقدين. كل من الأمرين كما ترون لا ينهض لإثبات ماذا؟ لإثبات الاختصاص بعد إطلاق الكنز وشموله لكل مال أعم من أن يكون من الذهب والفضة أو لا. أما الوجه الأول فواضح أن الآية الشريفة مو واضح أنه يعني شنو الدليل على أنها خلقت جوا من هذا القبيل بحيث أن الكنز صار ينصرف إلى خصوصي إلى خصوصي إلى خصوصي الذهب والفضة المسكوكين. بل الذي يظهر من كلمات اللغويين كما قرأناها، واللغويين من المتشرع يعني مو أنه غير متشرع، وكذلك الفقهاء فقهاءنا وفقهاء العامة الذي يظهر منهم أنه ما عندهم اتجاه، لأنهم فسروا الكنزة بماذا؟ بالأعام، فسروا الكنزة بالأعام من الشنو؟ من الذهب والفضة وغير الذهب والفضة. فإذا هذا يكشف في الحقيقة عن عدم وجود جو عند المتشرعة، بحيث يحتم حمل الكنز عليهم على خصوص الذهب والفضة مسكوكين. وأما الثاني فالثاني واضح الرد، باعتبار أن الحاجة كما قد تكون للذهب والفضة المسكوكين قد تكون لغيرهما. شنو المانع من أن يحفظ إنسان مجوهراته في مكان حتى يرجع إليها عندما شنو؟ عندما يحتاجها، عندما تعرض له حاجة لاستعمالها يحفظها في مكان. فهي كنز، ليس كل كنز لابد أن يكون في خصوص الذهب والفضة المسكوكين، كأنه فقط هي أموال لغرض استعمالها وشراء شيء بها يحفظها، ثم عندما يحتاج إلى شراء شيء يرجع إليها. لا، الأموال التي تحفظ لغرض استعمالها في الزينة وأمثالها أيضا قد شنو؟ قد تحفظ في مكان ثم يرجع إليها عند عروض الحاجة لاستعمالها. هذا ليس دليلا على اختصاص الكنز بخصوص الذهب والفضة المسكوكين. من هنا يظهر أن دعوى اختصاص الكنز بخصوص النقدين ليس عليها دليل واضح، بل إطلاق كلمات الفقهاء واللغويين ينفي هذا الاختصاص. إذن هذا معناه شنو؟ معناه أننا إذا بقينا نحن والأدلة العامة الدالة على وجوب الخمس في الكنز، ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بوجوب الخمس في كل مال مذخور يعثر عليه، واضح، لأمم سابقة، سواء كان شنو؟ سواء كان من النقدين أو كان من المجوهرات أو من الأحجار شنو؟ الكريمة، لو بقينا نحن والأدلة العامة. الدليل الثاني على الاختصاص هو الاستدلال بصحيحة البزنطي، بصحيحة البزنطي التي يدعى أن نسبتها إلى الأدلة العامة نسبة الخاص إلى العام والمقيد إلى شنو؟ إلى المطلق، فتخصص الأدلة، تقيد الأدلة العامة. وهذه الصحيحة هي المروية في الباب الخامس، الحديث الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الخامس الحديث الثاني. الرواية الصحيحة سندا يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، أو ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. هذه الرواية. استدلال بالرواية على الاختصاص مبني على أن تكون الرواية ناظرة إلى المماثلة في قولوا ياي في الجنس والنوع، وليست ناظرة إلى المماثلة في المقدار والكمية. توضيح هذا المطلب هو أن الرواية احتمالين. الاحتمال اللي ما ينفعنا في مقام الاستدلال هو أن تكون الرواية ناظرة إلى المماثلة في المقدار، لأنها حينئذ تكون دليلا على اعتبار النصاب في ماذا؟ في الكنز الذي يجب فيه الخمس. وذلك بأن هكذا يقال: سألته عما يجب فيه الخمس، يعني عن المقدار الذي يجب فيه الخمس من الشنو؟ من الكنز. سئل أن الكنز الذي يجب فيه الخمس شنو هو المقدار الذي يجب فيه الخمس، فيقول: المقدار الذي يجب فيه الخمس من الكنز هو نفس المقدار الذي يجب فيه الزكاة، واضح، الذي تجب فيه شنو؟ الزكاة. والمقدار الذي تجب فيه الزكاة هو عبارة عن شنو؟ 20 مثلا دينارا. فالمقدار الذي يجب فيه الخمس من الكنز هو أيضا شنو؟ 20 دينار. مماثلة في المقدار حينئذ الرواية ليس فيها دلالة على اختصاص الكنز بخصوص النقدين، ما فيها دلالة، الكنز مطلقا من النقدين من غير النقدين من المجوهرات من الأحجار الكريمة، ما هو المقدار الذي يجب فيه الشنو الخمس؟ يقول المقدار الذي يجب فيه الخمس هو نفس المقدار الذي يجب فيه الشنو الزكاة في مثله، ومثل الأحجار الكريمة والذهب والفضة مما تجب فيه الزكاة ليس هو الإبل أو الغنم أو الشعير أو الحنطة، شنو هو مثله؟ الذهب والفضة. واضح؟ ما 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 تجب فيه الزكاة فيه، ما تجب الزكاة فيه ففيه الخمس، ما تجب الزكاة فيه من المقدار واضح في مثله شنو تجب الزكاة في مثله، يجب الخمس في مثله. هذا احتمال، هذا الاحتمال يجعل الرواية أجنبية عن محل الكلام، يعني لا يصح الاستدلال بها في المقام. الاحتمال الثاني المبني على الاستدلال هو أن يكون المماثلة في النوعية في الجنس، ما عما سألته عما يجب فيه الخمس، يعني يسأله عن الجنس الذي يجب فيه الخمس من الكنز، شنو هو الشيء، شنو هو الأمر الذي يجب فيه الخمس من الكنز، شنو هو؟ هل هو مطلق الكنز؟ واضح؟ مطلق الأموال المذخورة يجب فيها الخمس أو لا؟ فالإمام عليه السلام يقول له ما تجب الزكاة في مثله ففيه شنو؟ ففيه الخمس. الزكاة تجب في ماذا؟ في الذهب والفضة، وهو مثل المن للذهب والفضة التي يجب فيها شنو الخمس. ما تجب الزكاة في مثله، ما هو الشيء الذي يكون مماثلا لما تجب فيه الزكاة من ال من ال من الكنز، شنو هو؟ الذهب والفضة. واضح؟ المماثل لما تجب فيه الزكاة، واضح؟ لما تجب فيه الزكاة المماثل هو عبارة عن الذهب والفضة، فتكون الرواية دالة على أن وجوب الزكاة وجوب الخمس في خصوص الذهب وماذا والفضة. سأل الذهب والفضة المسكوكين أو غير المسكوكين، هذا مطلب آخر يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.